فيقول المؤلف رحمه الله إياه في كتاب الهبات: باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل يعني نزل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يرجع في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يعود في قيئه فيأكله. يعني سبق لنا في الدرس الماضي أن هذا يدل على التحريم، وهو القول الصحيح من أقوال أهل العلم، منهم ذهب إلى الكراهة لكنه قول ضعيف، حديث ظاهر في التحريم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا المثل البشع لأجل التحذير، فهذا فيه تنفير شديد. ويعني الذين قالوا إنه ليس بحرام قالوا هذا حيوان، صحيح أنه لا يجوز الإنسان أن يأكل قيئه لأنه نجس، لكن هذا حيوان الذي أكل قيه الحيوان، لكن النبي عليه الصلاة والسلام شبه فعل الراجع في الهبة بفعل الحيوان البشع، كأنه رجع في قيه، والرجوع في القي بالنسبة للإنسان محرم. هذا وجه. الوجه الثاني في تقرير التحريم أنه جاء في رواية عند البخاري: ليس لنا مثل السوء، هذا يدل على التحريم ظاهر، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته أو في صدقته كالكلب يقي ثم يعود في قيه، فلا شك أنه يدل على تحريم الرجوع في الصدقة أو الرجوع في الهبة. وسبق لنا الشراء أنه فيه تفصيل، إن اشتراها من الذي تصدق عليه فلا شك في التحريم، هذا ظاهر النص حديث عمر رضي الله عنه، وإن اشتراها من شخص آخر فهذا محل خلاف، من جعل العلة أنه قد يحابيه المشتري المتصدق عليه قال لا بس يشتريها من شخص آخر أن العلة تزول، ومن نظر إلى أن العلة هي تحريم تعلق النفس فيما أخرجه لله قال لا فرق بين أن يشتريها من المتصدق عليه أو من غيره، أنه فيه رجوع، فيه رغبة في ما أخرجه لله تبارك وتعالى. ولا شك أن الأحوط عدم الشراء مطلقا. أما لو رجعت ميراثا فلا حرج، جاء في صحيح مسلم أن امرأة سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت: يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها توفيت، أي الأم، فقال عليه الصلاة والسلام: وجب أجرك وردها عليك الميراث. هذا ما في بأس لأنه ملك قهري، الميراث ملك قهري ليس باختيار الوارث، يعني يتملكه قهرا ولا خيار له، إن شاء أبقاه إن شاء أخرجه، لكنه يدخل ملكه أي الميراث بدون اختيار. كذلك لو أهداها الفقير يعني بدون تهمة أو قدمها ضيافة فلا حرج، لأن بريرة أهدت للنبي عليه الصلاة والسلام من الشاة الذي تصدق عليها، فلا بأس أن يعني تهدى إلى الغني، لأن الهدية ليس فيها إشراف وليس فيها طلب، جاءت بدون إشراف بدون طلب، سواء جاءت هدية أو ضيافة كل هذا لا حرج فيه. كل هذا بعد القبض، أما قبل القبض فإنه لا بأس بالرجوع في الهبة لأنها لا تملك إلا بالقبض. إذا قال شخص لآخر وهبتك كذا وقال الموهوب قبلت ثم عدل عن هذه الهبة قبل الإقباض فإنها لا تلزمه، لا تلزمه لأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض. يستدلون بحديث أبو بكر رضي الله عنه عند مالك أنه وهب عائشة رضي الله عنها يعني تمرا على النخل فلما حضرته الوفاة قال لو كنت حزتيه لكان لك، ولكنه اليوم مال وارث فاقتسموا على كتاب الله. يعني رجع أبو بكر في هذه الهبة رضي الله عنه لما جاءه الموت. وكذلك عند أحمد، وإن كان الحديث فيه ضعف، أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى للنجاشي هدية فمات النجاشي وهي في الطريق أي الهدية، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن النجاشي قد مات ولا أرى هديتي إلا ردت إلي. ثم قال لأم سلمة فإن ردت فلك كذا وكذا. فهدية رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تصل إلى النجاشي وعادت إلى ملكه، فأهدى لأم سلمة شيئا منها. فإذا الهدية لا تقبض، لا تملك إلا بالقبض. كذلك لو أن شخصا عزل دراهم يتصدق بها ثم عدل عن الصدقة ورد الدراهم فلا حرج. بعض الناس قد يضع ظرفا يكتب عليه الصدقة ويخرج من ماله شيئا يضعه في هذا الظرف، ثم تعرض له حاجة فيستنفق هذا المال الذي عزله، ما في شيء، لأن المال لم يصل إلى الفقير فله أن يعود فيه. طيب لو أعطاه وكيله، له وكيل وأعطاه شيء من المال وقال تصدق به إما على معين أو غير معين، ثم استرجعه قبل أن يخرجه الوكيل، فهل يرجع؟ أقول نعم يرجع، لأن وكيل الشخص ينزل منزلته. طيب لو أعطاه وكيل الفقير قال لفلان وهبتك أو تصدقت عليك بكذا، فأرسل شخصا يقبضه أي الفقير، فقبضه وكيل الفقير، هل له أن يرجع؟ ليس أن يرجع، لأن الصدقة هنا وصلت، لأن الوكيل له حكم الموكل، فرع عن الموكل فهو قائم مقامه. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما مثل الذي يتصدق بصدقة ثم يعود في صدقته كمثل الكلب يقيء ثم يأكل قيئة. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته، يعني بعض الحديث فيها ذكر الصدقة وبعضها فيها ذكر الهبة، العائد في هبته كالعائد في قيئه. والحديث الآخر العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. ما هو الدليل على أن ما وهبه للولد جاز له الرجوع فيه؟ يجوز للواهب أن يرجع فيما وهبه لولده، فما هو الدليل؟ نقول جاء في السنن النبي عليه الصلاة والسلام قال إلا الوالد لولده، لما ذكر تحريم الرجوع في الهبة قال إلا الوالد فيما وهبه لولده، أو إلا الوالد لولده. شوفنا نص الحديث أنا أريد شوف نص الحديث، فهذا الحديث في السنن فيه استثناء رجوع الوالد فيما يهبه للولد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. فإذا كان الأب له أن يتملك من مال الولد يعني ابتداء، فلا أن يعود في الهبة من باب أولى. وأحيانا يجب على الوالد أن يعود في الهبة، متى؟ إذا فضل أحد الأولاد ولم يعطي الآخرين فلا بد أن يرجع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لبشير أردده لما وهب النعمان. والأفضل الوالد يشمل الأم والأب، الوالد يشمل الأم والأب، وكذلك لولده يشمل الولد ولد الولد. عن بعض العلماء يعني في خلاف في الأم وولد الولد، لكن ظاهر الحديث أنه عام، إلا الوالد، ما قال إلا الأب. الوالد يشمل الأب والأم لولدك، كذلك الجد في خلاف، هل الجد أن يعود؟ الجد ليس من يتملك، والأم ليس لها أن تتملك، أنت ومالك لأبيك، ما قال لوالدك، أنت ومالك لأبيك. فالتملك خاص بالأب وليس للأم ولا للجد، ولا للجد سواء كان من جهة الأب أو الأم، يعني سواء كان الجد أو الجدة، هذا خاص بالأب فقط، لأنه هو الذي ينفق على الولد. فالتملك مقابل الإنفاق، يعني في الغالب لو وجد أب لا ينفق له أن يتملك، هذه أحكام مقررة، لكن في الأصل أن الأب هو الذي ينفرد بالنفقة، فلذلك يجوز له أن يتملك من مال ولده، لكن بشروط. الشرط الأول أن يتملك ما يحتاج إليه الأب، والثاني أن يكون زائد عن حاجة الولد، والشرط الثالث ألا يعطيه لولد آخر. فإذا أعطاه لولد آخر صار هذا في تفضيل، لا يجوز أن يأخذ من ولد ويعطيه ولد آخر إلا إذا رضي الولد. باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال إن أباه أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي، نحلت أي أعطيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجع. يعني يجب الرجوع إذا لم يعدل بين الأولاد، إن النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالرجوع، فهو بين أمرين، إما أن يعطي البقية مثل الولد المعطى أو يرجع في الهبة. طيب إن مات الوالد ولم يرجع، استمر على الهبة حتى مات، هل يجب على الولد أن يردها للميراث وإلا يجوز أن يتملكها والإثم على أبيه؟ هذه محل خلاف، لكن الصحيح أنه يجب عليه ردها، لأنه وإن عصى الأب في هذه الهبة فلا يجوز الولد أن يقره، لأنه جاءته بطريق محرم، الأب ليس له أن يهب أحد الأولاد دون الآخرين، فإذا فعل فهو عاصي، فلا يجوز الولد أن يقر أباه على هذه المعصية، فيجب عليه ردها سواء في حياة أبيه أو بعد موته. فإذا مات الأب فإن تكون ميراثا يرثها الورثة. هذا بالنسبة للهبة الزائدة على النفقة، أما النفقة فإنه ينفق على كل ولد قدر حاجته، هذا هو العدل. النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ولم يقل سووا بين أولادكم، فلا يلزم أن تكون نفقة متساوية، لا، الولد الكبير حاجته أكثر من الصغير، والأنثى قد تحتاج الأشياء لا يحتاجها الذكر والعكس، فكل ينفق عليه على قدر حاجته ولو زاد عن حاجة الآخر، هذا هو العدل، سواء في الإنفاق على الأولاد أو الإنفاق على الزوجات إذا كان عنده أكثر من زوجة، فالنفقة على قدر الحاجة، والعطية وهي ما زاد على النفقة، هذه هل يجب فيها التسوية أم للذكر مثل حظ الأنثيين؟ هذه فيها خلاف بين العلماء، منهم من يقول إنه يجب التسوية بين الذكور والإناث، إذا أعطى مثلا الذكر 10,000 يعطي الذكر الأنثى 10,000، وبعضهم يقول لا، العدل كما قسم الله سبحانه وتعالى، ولا أعدل من قسمة الله في الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا مثل الميراث، يعني هو الآن يقسم حي وإذا مات سيقسم المال بين الأولاد، قسمه الله تبارك وتعالى بين الأولاد. إذن نقول وهو حي إذا أراد أن يقسم يقسم كما قسم الله تبارك وتعالى، لأن الأنثى لا تتحمل من النفقات مثل ما يتحمله الذكر. الذكر يتحمل نفقات كثيرة من مهر، من نفقة على الزوجة والأولاد، وأما الأنثى فإنها لا تتحمل النفقات بل ينفق عليها. فإذا أعطاهم زائدا الحاجة يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو الأرجح الاقتداء بقسمة الله تبارك وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يقل اتقوا الله وسووا بين أولادكم، قال اتقوا الله واعدلوا، ولا أعدل من قسمة الله تبارك وتعالى. لكن لو قال قائل هذه الرواية ألا تدل على التسوية بين الذكور والإناث، لأنه قال أكل ولدك نحلته مثل هذا، والولد يشمل الذكر والأنثى، كيف الجواب عن هذا الحديث؟ هذا استدلال قوي، فكيف الجواب عنه؟ نعم ابن لأنه جاء في رواية وستأتينا يمكن ألك بنون غيره، قال نعم، قال أكلهم نحلتهم كما نحلت النعمان، قال لا. هذه الرواية تدل على أن أولاد بشير كلهم ذكور، فهنا لا إشكال، إذا كانوا ذكورا فلا بد أن يسوي بينهم. لا يحل للرجل أن يعطي عطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح صحه غيره أيضا. إذن هذا هو الدليل على جواز رجوع الوالد في ما يعطي ولده. شوف الرواية الثانية، قال عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال أتى بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني نحلت ابني هذا غلاما، فقال أكل بنيك، شوف جاء بلفظ البنين، أكل بنيك نحلت؟ قال لا، قال فردده، يجب الرد، وإذا لم يرد الوالد وجب على الولد أن يرده. يعني ذكر الخلاف في الروايات، بعض الرواة قال كل بنيك وبعضهم قال كل ولدك، الظاهر اللي قال كل ولدك يمكن رواها بالمعنى لأنه المعنى يشمل، واللي قال كل بنيك رواها باللفظ. وعنه رضي الله عنه قال وقد أعطاه أبوه غلاما، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا الغلام؟ قال أعطانيه أبي، قال فكل إخوته أعطيته كما أعطيت هذا؟ قال لا، قال فرده. وعنه رضي الله عنه قال تصدق علي أبي ببعض ماله، فقالت أمي عمرة بنت رواحة رضي الله عنها لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سبب طلبها هل هو تأكيد الهبة أم الاستفسار هل هي حلال أم حرام؟ ايش يظهر لكم؟ لا، الظاهر أنه تأكيد الهبة، يعني ما على بالها أنها حرام، هي تريد أن تؤكد، لأن الظاهر أن النعمان منها والأولاد الآخرون من زوجة أخرى، فأرادت أن تتثبت لولدها، تثبت هذه الهدية لئلا يعني تذهب على ولدها. فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي. يعني هذا ظاهر أنهم ما علموا أنه حرام، لا بشير ولا زوجته ولا النعمان، كلهم لا يعرفون الحكم، ولذلك فعله. لو كان يعرف أنه حرام ما فعله، ثم لو فعله لما ذهب يشهد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بعيد أنه يذهب إلى النبي، يذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشهده على أمر يعلم أنه حرام، هذا بعيد كل البعد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا في أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. وأنه رضي الله عنه أن أمه بنت رواحة سألت أباه بعض الموهوبة، قال في الحاشية هكذا هو في معظم النسخ، في بعضها بعض الموهبة، وكلاهما صحيح، وتقدير الأول بعض الأشياء الموهوبة. سألت أباه أن أمه بنت رواحة رضي الله عنها سألت أباه بعض الموهوبة من ماله لابنها، فالتوى بها سنة، يعني أخرها، ثم بدا له، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. فأخذ أبي بيدي وأنا يومئذ غلام، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال: كلهم وهبت له مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا تشهدني إذن، فإني لا أشهد على جور. هذا يدل على الكراهة ولا على التحريم؟ على التحريم. هذا أيضا في خلاف، لكن الصحيح بلا شك أنه حرام، أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه جورا، والجور محرم، جور ظلم، فلا شك أنه حرام. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألك بنون سواه؟ هذه الرواية التي تبين. قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل هذا؟ قال: لا. قال: فلا أشهد على جور. في الرواية الثانية: لا تشهدني على جور. في الرواية اللي بعدها قال: كل بنيك قد نحلت مثل ما نحلت النعمان. قال: لا. قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. ما علاقة البر بالهبة؟ أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ لأنه إذا فضل فإن المفضل عليه سيجد في نفسه على أبيه، فربما أنه يعقه لأنه يرى أنه ظلمه وفضل أخاه عليه، فهذا ما يغر الصدور، قد يوقع العداوة والبغضاء بين الأولاد، يغارون من أخيهم هذا يكرهونه لأنه فضل، وأيضا يحملون على أبيهم فلا يبرونه، فهذا فيه مفاسد، في معجلة دين ودنيا. وعن رضي الله عنه قال: نحلني أبي نحلا، ثم أتى بي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده، فقال: كل ولدك أعطيته هذا؟ قال: لا. قال: أليس تريد منهم البر مثل ما تريد من ذا؟ قال: بلى. قال: فإني لا أشهد. فحدثته، قال ابن عمر: فحدثت به محمدا فقال: إنما تحدثنا أنه قال: قاربوا بين أولادكم، يعني قاربوا معنى اعدلوا بين أولادكم. وعن جابر رضي الله عنه قال: وعن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قالت امرأة بشير: انحل ابني غلامك وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي. وقالت أشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أله إخوة؟ قال نعم. قال فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال لا. قال فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على حق. يعني هذا مفهوم أنه باطل، والباطل الحرام كما هو ظاهر. طيب في مسائل هنا، لو أن شخصا يعني عنده ولد ودخله ضعيف ولا يستطيع أن يستأجر بيتا، فالأب له بيت خالي، عنده بيت وأسكن هذا الولد في هذا البيت، وإخوته يستأجرون يسكنون بالأجرة لأن دخلهم كثير، وهذا دخله ضعيف ولا يستطيع أن يستأجر، فأسكنه في بيته، بيت خاص يعني عنده شقة فاضية، أسكن فيها أحد الأولاد ولم يسكن البقية مع أنه عنده بيوت ثانية مؤجرة، هل يكون ظالما بهذا أم يجوز هذه الصورة؟ يجوز. لماذا؟ لأنه لدفع الحاجة، إخوته مستغنون وهذا بحاجة، فدفع حاجته ما في شيء، لأن النفقة ليس لها سن معين تنقطع به، يجب على الأب أن ينفق على ولده حتى يستغني بغض النظر عن السن، استغنى صغيرا استغنى كبيرا، فإذا استمر فقيرا فيجب على الأب أن ينفق عليه، وإذا كان عنده نقص يكمل له إذا كان الأب مستطيعا. طيب لو وهبه هذا البيت، وهبه البيت كتبه باسمه، هل يجوز أم لا؟ نفس البيت اللي ساكن فيه ملكه إياه، قال والله هذا حالته ضعيفة وملكه هذا البيت لو مت حتى ما يخرج منه، هل يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. لماذا؟ لأن الحاجة في السكنة لا في التمليك، هذه قد يغلط فيها بعض الأباء، فإذا رأى ولدا فقيرا ملكه بحجة يقول حتى إذا مت لم يخرجه إخوته، لا، إذا مت أمره إلى الله، إذا مات الأب الأولاد يشتركون في المال ميراثا على كتاب الله، ولا يراعى الفقير ولا الغني، الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين بغض النظر عن الغني أو الفقير. طيب لو احتاج سيارة، هل يجوز أن يشتري له سيارة ويكتبها باسمه ولا تبقى باسم الأب؟ يعني السيارة مثل البيت ولا لا؟ نقول مثل البيت، حاجة الولد في ماذا؟ في الاستخدام وليس في التملك، وقد تكون السيارة بمبلغ كبير، وبعض الإخوة الصغار لم يصلوا إلى سن الحاجة إلى السيارة، نقول تبقى باسم الأب بحيث إنه لو مات ترد ميراثا ولا يتملكها الذي أعطيت له، إذن يدفع حاجته باستعمال السيارة لا بتمليكه إياها. هذه أمور قد تخفى على بعض الناس. لا ظاهر أنه يسمح، صارت باسم الأب عندنا النظام يسمح يقودها باسم الأب، إذا كانت باسم الأب ما يضر، ما يقفون عندها، لكن لو فرضنا ما يسمح سجلها باسمه من أجل النظام، وهي معروفة، يخبر الأولاد أنها ميراث ترجع، يشهدهم هنا هذه وكتبناها باسمه لأجل يعني نظام البلد، وهي ميراث إذا ما ترد للميراث. طيب لو زوج أحد الأولاد وفي أولاد صغار، فهل يكتب للصغار قدر المهر الذي دفعه للكبير؟ زوج الكبير مثلا 50-100 ألف وفي أولاد صغار ذكور صغار، فهل يلزمه أن يكتب لهم قدر المال الذي دفعه مهرا للكبير؟ ما يلزمه، لأن هذه حاجة، الآن الولد وصل سن الزواج وليس له قدرة، لكن لو كان الولد عنده قدرة على الزواج غنيا، إذا كان الولد غنيا والأب أعطاه يعني مثل الإكرام له، لابد أن يعطي بقية الأولاد. أما إذا كان الولد عاجزا عن دفع المهر فدفعه الأب فلا يلزمه أن يقضي. إذا بلغ الأولاد الآخرون الصغار، إذا بلغوا سن الزواج في حياة الأب وهم فقراء لا يملكون المهر، وجب عليه أن يزوجهم، يعني هذا من باب النفقة والدفع الحاجة. وإذا زوج الذكر ما يلزمه أن يدفع للأنثى، لأن الأنثى يدفع لها المهر، فهذه إذن من باب النفقة وليست من باب العطية. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب العمرة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه، له الضمير يعود إلى المعطى المعمر، له ولعقبه، فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. العمرة هذه مشهورة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، معروفة عند العرب، يعني يقول الشخص لآخر: أعمرتك بيتي، ويسكت. أعمرتك بيتي، إيش معنى أعمرتك؟ مأخوذة من إيش؟ أعمرتك من العمر، يعني وهبت لك بيتي طوال عمرك، هذا معناها. وهم يرون أنها ترجع إلى الواهب، إذا مات المعمر ترجع إلى الواهب، وإن مات الواهب فإنها للمعمر، هذا المعروف. وذاك يسمونها الرقبة، كما جاء في بعض الروايات يسمونها الرقبة. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لأن كل واحد يرتقب أو يرقب موت الآخر. إن مات الواهب فهي للموهوب له، إن مات الموهوب له رجعت إلى الواهب، هذا معنى العمرة. فلما جاء الإسلام أبطل هذه العادة. لماذا أبطلها؟ لأنها هبة بشرط الرجوع، والهبة لا يجوز فيها الرجوع. هذا يقول أعمرتك بيتي، أي أعطيتك بيتي، هذا وهبه الآن. لو قال أسكن بيتي هذه ليست عمرة، هذا الآن أباح له المنفعة دون الرقبة. قال مثلا: والله اسكن بيتي حتى تجد بيتا، أو اسكن بيتي طول عمرك، ما في معنى. قال: لأنه الآن نص على المنفعة، اسكن بيتي، أو أبحت لك أن تسكن بيتي، هذه ليست عمرة. لكن إذا قال أعمرتك بيتي، هذا معناه أنه وهبها له، لكنه شرط الرجوع إذا مات. وشرط الرجوع في الهبة جائز ولا حرام؟ حرام، لأنه سبق لنا حديث: العائد في هبتك الكلب يقيه ثم يعود في قيه. إذا النبي عليه الصلاة والسلام صحح الهبة وأبطل الشرط، لكنه قبل ذلك أعلمهم، لأن بعضهم قد يكون يجهل هذا، فأعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام. كثرة الحديث كما تشاهدون، حديث كثيرة في العمرة، يعني شاعت، يبدو أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب الناس وذكر الحديث على الملأ، فكثرت الحديث ونقلت نقلا كثيرا واضحا، أنه كان يقول: انتبهوا، من أعمر فإنه قد وهب فلا رجوع ولو شرط، أن الهبة يحرم فيها الرجوع. لكن لو قال أسكنتك بيتي كما سمعنا، هذا ليست عمرة، هذه إباحة للمنفعة وليس تمليكا للرقبة. إذن الحديث كلها تدور على هذا المعنى. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أعمر رجلا عمرا له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها، وهي لمن أعمر ولعقبه. العمرة ثلاثة أنواع. النوع الأول أن يقول: أعمرتك هذا البيت لك ولعقبك، هذا واضح أنها لا ترجع ولا خلاف في هذه، أنها صريحة في الهبة الدائمة لك ولعقبك، تصير ميراثا لأولاد الموهوب له. النوع الثاني أن يقول أعمرتك بيتي ويسكت، ما قال تعود إلي ولا ولا ولم يقل لك ولعقبك، أعمرتك بيتي. هذه فيها خلاف، الصواب أنها لا ترجع لأنها هبة وشرط الرجوع باطل. الثالثة أن يقول أعمرتك بيتي وهي ترجع لي بعد موتك، يصرح بالرجوع. هذه فيها خلاف وهو خلاف قوي، لكن الصواب أنها أيضا لا ترجع لأنها هبة طوال العمر وشرط الرجوع شرط باطل مخالف للشرع، فأبطله النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على أنها لا ترجع حديث الرقبة وهو في السنن، سنده صحيح أظن عند النسائي، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام من أرقب رقبة فهي لمن أرقبها، يعني واضح في الرقبة شرط الرجوع، لأن الرقبة كل ينتظر أو يرتقب موت الثاني، ومع ذلك حكم النبي عليه الصلاة والسلام في الرقبة أنها لمن أرقبها يعني لمن أعطيها. إذن الخلاصة أن العمرة هبة صحيحة لا ترجع على كل حال، هذا صح الأقوال والذي تدل عليه الأدلة، سواء قال لك ولعقبك أو سكت أو قال ترجع إلي بعد موتك، كل هذه الصواب فيها أنها لا ترجع. سيأتينا أن جابر رضي الله عنه يرى التفصيل وأنه إذا قال ترجع أنها ترجع، لكن هذا اجتهاد من جابر رضي الله عنه ولا حديث ترده، والعبرة بما رواه الصحابي لا بما رآه، إذا رأى رأي يخالف الدليل فإنه يعتذر عنه ولا يحتج به. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر رجلا عمرة له ولعقبه فقال قد أعطيتك وعقبك ما بقي منكم أحد فإنها لمن أعطيها وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. هذه واضحة. وعنه رضي الله عنه قال إنما العمرة التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعقبك، فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها، هذا اجتهاد من جابر رضي الله عنه، هذا ليس حديثا مرفوعا وإنما من قول جابر رضي الله عنه اجتهاد منه، لكن الصواب أنها لا ترجع والذي دلت عليه الحديث. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في من أعمر عمرة له ولعقبه فهي له بتلة، بتلة أي الدائمة لا ترجع، لا يجوز للمعطي فيها شرط ولا ثنيا. واضح لا يجوز له شرط، إذا شرط الرجوع فشرطه بعض. وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة لمن وهبت له، هذا عام. عنه رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها فإنه من أعمر عمرة فهي للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من العمرة لأنهم كانوا يعتقدون أنها ترجع، فبين لهم قال أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، يعني من أعمر بعد هذا الحديث فلا عذر له، لكن من أعمر قبل ذلك وهو يرى أنها ترجع فإنها ترجع، لأن الشريعة لا تلزم إلا بعد أن تبلغ المكلف، أما إذا لم تبلغ فهو معذور. بعد ما عرف هذا الحديث أو من عرف هذا الحديث فإنه لا عذر له. أنا حديث باقية في نفس المعنى، يعني لابد تسجل حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الرقبة، لأن هذا صريح في الدلالة على أنها لا ترجع ولو شرط الرجوع، لأن الرقبة معناها في شرط الرجوع، ما سميت رقبة إلا بشرط الرجوع، لأن كل واحد يرقب موت الآخر. هل العمرة موجودة اليوم في واقعنا ولا اندرست؟ ما هي موجودة اليوم، ليست موجودة. يعني واحد إذا أراد أنه يسكن أحدا في بيته ماذا يقول؟ يقول اسكن في بيتي، يقول لولده أو أخيه أو كذا، خلاص البيت ذا اسكن فيه، اسكن فيه، ربما يقول حتى تجد بيتا، أو يقول المشير إلى السكنة اسكن فيه، اسكن فيه، هذا إباحة، إباحة للسكنة ولم يتعرض للتمليك. أن العمرة الآن ليست موجودة في كلام الناس، إنما ينصون على السكنة. والله أعلم، صلى الله عليه محمد وعلى آله وسلم. الميراث يعني خلاص للذي أعمر له ولورثته ميراث.